نبتدي نخش في إصحاح 27، يبتدي يتكلم عن أضخم قطعة موجودة في خيمة الاجتماع. صح 27 عدد 1: وتصنع المذبح من خشب الصنف، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع، طول والعرض مربع متساوي، يكون المذبح وارتفاعه 3 أذرع. وتصنع قرون على زواياه الأربع، أدي قرون المذبح، منه تكون قرونه، القرون تبقى وهي والمذبح حتى ايه واحدة، يعني مش يصنع قرون ويعشقها فيه او يغريها فيه، لا، ده القرون والمذبح حتة واحدة لان ليه معنى. وتغشيه بنحاس، خشب صنت لكن متغطي بنحاس. وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله. اقوله لكم، القدور زي اطباق يتشال فيها الرماد بتاع المذبح، والرفوش زي الجروف اللي بيجرف بيه ويفضي في القدور، المراكن أوعية عشان ياخد فيها الدم اللي اتسفك يرش بيه منه جوه، والمناشل عبارة عن شوكة كبيرة ليها 3 سنون يمسك بيها الذبيحة، اللحم بتاع الذبيحة، والمجامر زي السورية بتاعتنا كده كان يحطوا فيها البخور. فدي الأدوات اللي كانت بتستخدم جنب مذبح النحاس. في صورة بعديها نشوفها كمان، أهي الأدوات بتاعتها، ده الجروف ودي المناشل اللي زي الشوكة. جميع أنياته تصنعها من نحاس، وتصنع له شباكة، صنعت الشبكة من نحاس، في شبكة أهي بردك من نحاس تتحط جواه ويتحط الذبيحة عليها بحيث ان النار تحيط بالذبيحة من فوق ومن تحت ومن كل ناحية. وتصنع على الشبكة 4 حلقات نحاس على 4 أطرافه، وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل، وتكون الشبكة إلى نصف المذبح. وتصنع عصوين للمذبح، عصوين من خشب الصنف، وتغشيهما بنحاس، وتدخل عصواه في الحلقات، فتكون العصوان على جانبي المذبح حينما يحمل. مجوفا تصنعه من ألواح كما أظهر لك في الجبل، هكذا يصنعون. فيدخلوا الشبكة دي جوة التجويف ده، هو ده الخشب الصنت، ويغلفه بالإيه؟ بالنحاس. نرجع تاني للمنظر الأولاني، منظر المذبح الكامل. يبقى الشبكة في نصه وليه 4 قرون. اشمعنى النحاس؟ هتلاحظوا ملاحظة لطيفة، ان كل ما بداخل الخيمة مصنوع من ذهب او فضة، كل ما خارج الخيمة مصنوع من النحاس. الذهب تملي يرمز الى اللاهوت، والنحاس يرمز الى الناسوت. عشان كده كل حاجة تشير الى مجد المسيح تبقى مصنوعة من ذهب وموجودة جوه الخيمة. كل حاجة تشير إلى ناسوت المسيح وآلامه وتعبه تبقى بره. النحاس ده هو اللي هو النحاس الأحمر البرونز، درجة انصهاره 1580 درجة مئوية، درجة الانصهار بتاعته. يعني النحاس ده يتحمل درجة حرارة شديدة جدا جدا. واللطيف ان بعد شوية لما نيجي نعرف جابوا النحاس ده منين، في حكاية كده في سفر العدد اصحاح 16، كان في 2 اسمهم قورح وداتان، واحد تاني اسمه ايه؟ أبيرام. دول قالوا اشمعنى هارون يعني اللي هو يبقى ايه؟ الكاهن، احنا كلنا ايه؟ كهنة. وراحوا جابوا مجامرهم معمولة من نحاس، وقالوا احنا نقدم بخور لربنا. فربنا قال لموسى طلع الناس دول لوحديهم اللي تذمروا عليا وتمردوا، طلعهم لوحديهم بالمجامر بتاعتهم، والباقي كل الناس تعتزل عنهم. وراح ربنا منزل نار، نزل نار كالت قورح وديثان وأبيرام وكل عيلتهم، وحرقت كل اللي ليهم، وما تبقاش حاجة غير مجامر الايه؟ النحاس، راح اخدها موسى وصنع بيها الايه؟ المذبح. يعني شوفوا مجامر النحاس كل اتحرق الا المجامر ما ايه؟ ما انطهرتش بالنار اللي نازله من عند مين؟ ربنا. فالنحاس ده رمز للصلابة او انه يتحمل. عشان كده يوحنا الرائي في اصحاح 1 لما شاف المسيح شاف رجليه ايه؟ مثل النحاس المحميتان فين؟ في النار. النحاس استحمل نار غضب ربنا اللي اتسكبت على قورح وداتان وابيرام. النحاس هو اللي استحمل. عشان كده النحاس ده يرمز الى ناسوت المسيح، ناسوت السيد المسيح اللي تحمل نار الغضب الايه؟ الالهي. جاز في المعصرة لدرجة انه صرخ من شدة النار: الهي الهي لماذا تركتني؟ النحاس لدرجة انصهاره 1580 درجة مئوية هو اللي يستحمل. عشان كده تملي النحاس يشير للاحتمال، للجهاد، للتعب، انما الذهب يشير الى المجد. فكان النحاس وقواعد الاعمدة الخارجية مصنوعة من ايه؟ من نحاس. فكان في مذبحين موجودين في خيمة الاجتماع، مذبح في الدار الخارجية في الفناء اللي بره اللي هو مذبح النحاس، وده اكبر قطعة، اكبر قطعة في الخيمة كلها. في مذبح تاني، مذبح للبخور، موجود جوه القدس، والمذبح بتاع البخور ده مصنوع من ذهب. نشوف مكان المذبح الخارجي فين. ادي منظر بقى للخيمة ككل. ادي المسكن وجواه القدس وقدس الاقداس وعليه الاغطية، وادي باب الخيمة بالمنظر بتاعه. وبعدين في حاجة اسمها الدار الخارجية، ادي السور بتاعها وهنشوف تفاصيله دلوقتي، وليها باب. لكن مذبح النحاس موجود بره. اول ما اي واحد يخش من الباب اول حاجة يتخبط فيها مذبح الايه؟ النحاس، قبل المرحبة وقبل ما يخش جوه. كان ضخم جدا زي ما انتم شايفين، وكانت النار ما بتطفيش من عليه، وزي ما هنعرف بعد شوية ان النار اللي تولعت فيه مولعهاش انسان، لكن النار دي نزلت منين؟ من السماء، ربنا هو اللي بعتها من السماء. وظلت النار دي مشتعلة على طول، ظلت النار مشتعلة على طول. حتى في الارتحال كانوا بياخدوا في المجامر بتاعتهم النار المنورة دي ويمشوا بيها. فكان المذبح ده اكبر قطعة تقدم عليه الذبائح ليل ونهار، والنار تحيط بالذبيحة من كل ناحية. فكان المذبح ده رمز لفداء مين؟ المسيح. كأن كده عايز يقول محدش يقدر يخش قبل ما يعدي على الايه؟ ما تقدرش حتى تخش تغتسل على المرحلة. المرحلة يعني كان مفروض الواحد يقول الحاجة اللوجيكال ان المرحلة دي تبقى فين؟ الاول يتنظفوا الاول وبعدين يخشوا يقدموا ايه؟ ذبيحة. لا، ما ينفعش. ما تقدرش تتنظف قبل ما تقدم عنك الايه؟ الذبيحة. ما نقدرش نتطهر بدون ذبيحة مين؟ المسيح. عشان كده كان اول حاجة في الخيمة هي المذبح، النار ما تنطفيش من عليها، ما تنطفيش، تتحط الذبيحة جواها في النص وتولع فيها كلها من حواليها. بس المفروض واحد صاحي يقول ده احنا قرينا في سفر الخروج اصحاح 20 ان ربنا قال له لما تبنيني مذبح تبنيه من ايه؟ حد فاكر؟ ها، تبني مذبح تبنيه من ايه؟ من تراب. ما تصنعليش مذبح ايه؟ منحوت، وما ترفعش عليه ازميلك، وما تعملوش درج. فاكرين الكلام ده؟ طب هنا ربنا رجع في كلامه؟ لا، المذبح ده كان جواه تراب، عشان كده قال له تصنعوا مذبح ايه؟ مجوف، وفي شبكة، والشبكة دي تحتيها التراب، رماد. واحنا اتكلمنا عن التراب ده كتير. ليه ربنا كان بيقول له التراب تقدم لي عليه الذبيحة؟ لأن التراب ده رمز للإيه؟ الإنسان، عايز الذبيحة منك أنت، مش عايز من حاجة تاني. فعشان كده كان التراب يتحط في التجويف بتاعه ويتولع عليه النار ويتحط عليه الذبيحة. عشان كده كان في مذبحين، المذبح الأولاني صحيح النار متولعة فيه، لكن المذبح ده كان بيطفي نار غضب الله، كان هو الوحيد اللي يستحمل نار الغضب. عشان كده كانت بتقدم عليه الذبائح، لأن الذبائح دي نتيجة خطايا الإيه؟ الإنسان، الإنسان المستحق الغضب الإلهي. فكان غضب، نار غضب ربنا تتطفى على المذبح ده. وبعدين جوه تاني مذبح من ذهب بتاع البخور تتشعلل عليه نار الخدمة الكهنوتية والشفاعة. لما نيجي المذبح البخور نتكلم عن شفاعة المسيح عنا، لكن المذبح اللي براني ده رمز لفداء المسيح. عشان كده عرضه كبير، 5 أذرع، معناه ان ربنا يقبل الكل اليه. التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض. العرض بتاعه كبير، يضم الكل، كل يجي يتمتع بخلاصه. والطول، البعد بتاعه كبير، عشان يقول مهما كنت يا خاطي بعيد انا اجيبك واطولك. وقائم على 3، على 3 أذرع، ارتفاعه 3، ورقم 3 يرمز للايه؟ للقيامة. اتكلمنا كتير على ان رقم 3 يرمز للقيامة، فهنا ذبيحة الصلب والايه؟ والقيامة. لان بعد ما بيقدم ذبيحة الخطية عنه هنا وتتحرق، يبقى للانسان ليه قيام امام الله، ليه قبول، ليه توبة، ليه غفران، ليه وجود، مش هيموت، لان في واحد مات ايه؟ بداله. لكن المذبح ده كان ليه 4 قرون، يقول منه تكون قرونه، من المذبح نفسه تكون قرونه، حتة واحدة. كانت القرون دي ليها فايدتين حلوين قوي. بتصلوا في مزمور الغروب اللي هو اعترفه للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته، في اخر المزمور كده تقولوا ايه؟ اربطوا الذبيحة بقرون الايه؟ المذبح. كانوا في الاول يربطوا الذبيحة في القرن، يجيب الخروف يربطه في قرن المذبح، وبعد ما يذبح الذبيحة ياخد من الدم ويمس قرون المذبح الاربعة. فالقرون دي تستمد قوتها من انها والمذبح واحد، مش متعشقة فيه ولا متغرية فيه ولا متمصمرة فيه، لكن هي وهو واحد. وتستمد قوتها من الدم الممسوح على القرون. عشان كده لما تروحوا تقروا سفر الملوك الاصحاح، الملوك الاول اصحاح الاواحد، لقوا ان في واحد كده اول ما ملك سليمان حب يطير شويه رقاب كده، فراح واحد اسمه ادونيه وعمل ايه؟ وتمسك بقرون الايه؟ مذبح. مسك في قرون المذبح وعمل نفسه كذبيحه، فسليمان عفى عنه. كان الواحد لما يغلط غصب عنه وعايز يقدم شفاعة يجري ويمسك فين؟ في قرون المذبح. لو وصل لقرون المذبح ومسك فيها، ومسك فيها ينجو. إلا في واحد تاني اسمه يؤاب في ملوك الأول برضك إصحاح 2، حب يعمل نفس اللعبة بس كان مفتري قوي. فراح سليمان قال الرجل ده أذنب، روح هاتوه من عنده قرون المذبح وابطشوا إيه؟ بيه. فقرون المذبح ده كان يتمسك بيه كل انسان محتاج للخلاص، عايز ينجو من الموت. كان يستمد قوة، قوة للحياة من قرون المذبح. عشان كده تعرف كتير في المزامير وفي التسبحة، زي مثلا حنة ام سموئيل، لما ربنا ادها سموئيل رتلت ترتيلة حلوة وقالت ارتفع قرني بالرب، ارتفع قرني بالرب. خدت قوة من مين؟ من ربنا. وزكريا الكاهن لما اتولد يوحنا وابتدى يتكلم زكريا بنبوات عن المسيح، يقول مبارك الله ابو ربنا الذي افتقدنا من العلاء، اقام لنا قرن خلاص. وفي داود النبي يردد كتير ان ربنا قرن خلاصي. فالانسان يجي يمسك في قرون المذبح دي ياخد قوة جبارة، ياخد قوة جبارة، ياخد نجاة، ياخد قيامة، ياخد حياة. لأن القرن ده مرتبط بفدائنا، بالدم اللي مرشوش عليه. عشان كده حلو الانسان يتمسك بهذا الذي قدم من اجله. وجميل جدا الانسان يجي ويتربط في القرن ده هو ويقول للربنا انا اللي مستحق ان انا ابقى ايه ذبيحه. اربطوا الذبيحه بقرون الايه مذبح من اجلك نمات كل النهار. حسبنا كغنم للذبح. كان المذبح ده تقدم عليه الذبائح باستمرار كفارة. وقلنا كلمة كفارة من كلمة كفر يغطي. كانت الذبائح دي كلها تكرار ممل جدا. صبح وبالليل تدبح الذبيحة وتتحرق، تدبح الذبيحة وتتحرق. ذبائح كتيرة. أصل الذبيحة بعد ما بتدبح بتموت، ما بتقدرش إيه؟ تقوم مرة تانية، فبنحتاج لذبيحة تانية إيه؟ بدلها. لحد ما جه المسيح اللي اتذبح مرة واحدة، ما كانش في حاجة لتكرار لذبحه، لأنه بعد ما اتذبح ومات حصل له إيه؟ قام. لكن الذبائح التانية كانت تتذبح تموت لكن ما إيه؟ ما تقومش. لكن ذبيحة المسيح مستمرة لأنه بعد ما مات قام. عشان كده اللفظ الحلو اللي اداه يوحنا المعمدان للمسيح، إن كانت الذبائح دي تسمى كفارة، يعني كفر يعني تغطي، يدوبك تستر لكن البلوى لسه تحت موجودة. الذبائح دي كانت بتعمل ايه؟ بتستر على البلاوي لكن ما بتعملش فيه حاجة، يدوبك بتغطي عليها. زي عندنا وساخة ما بنقدرش نتخلص منها، بنغطي عليها بحاجة. لكن لما جاء المسيح صرخة يوحنا المعمدان ايه؟ هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. مش يغطي خطية العالم، لا، ذبيحة المسيح يرفع خطية العالم. عشان كده الترجمة الانجليزية بتاعتها take away ياخدها ايه بعيد، مش يغطي عليها ويسيبها زي ما هي منتنة. الذبائح في العهد القديم كانت بتعمل كده، لكن المسيح ياخدها ويرميها بعيد، يحملها بعيد خالص، يرفع خطية العالم. عشان كده المذبح ده كان أخطر حاجة في الخيمة كلها. ونستعجب ليه ربنا لما جه يوصف الخيمة ما وصفهاش بترتيب، ابتدى من جوه الأول بعدين طلع بره وبعدين رجع دخل جوه تاني. شغلانة. أصل ربنا ليه فكر معين عايز يوصله. ابتدى يوصف نفسه للإنسان في الأول لما ابتدى يتكلم عن تابوت العهد، وبعدين قال له بس عشان تقدر توصل ما تقدرش تقرب إلا بالطريقة اللي أنا هقولها لك. طب تقرب إزاي؟ بالمرحبة؟ لا، أول حاجة إيه؟ المذبح الإيه؟ النحاسي، الفداء اللي أنا صنعته من أجلك، وإنت ما عليك إلا إنك تمسك في قرون المذبح، تمسك بهذا الدم وبهذا الفداء اللي أنا قدمته من أجلك. عشان كده اللطيف بقى في شخص السيد المسيح إنه بالنسبة للمذبح ده كان هو ثلاث حاجات. المسيح كان مذبح، وكان الذبيحة، وكان في نفس الوقت الكاهن اللي ذبح الايه الذبيحة. عشان كده يقول يصير الله الكل في الايه في الكل. كان المذبح وكان الذبيحة وكان الذابح للذبيحة. لما تفتكروا حديث كده دار بين السيد المسيح وبين اليهود لما كان بيبكتهم على انفاقهم، قال لهم ايهما اعظم، المذبح ام القربان الذي فوق الايه المذبح؟ اليهود كانوا بيقولوا ايه؟ انهي الاعظم، المذبح ولا القربان؟ كانوا بيقولوا ايه؟ ها، لا مش معقول. اليهود كانوا بيقولوا القربان. يقول من حلف بالقربان فقد التزم، انما اللي يحلف بالمذبح ولا حاجه، ممكن يكسر ايه حلفانه. قال لهم يا مراؤون ايهما اعظم، القربان الذي على المذبح ام المذبح الذي يقدس القربان؟ والقربان ده ينفع من غير ما يتحط على المذبح. عشان كده كان المذبح ده رمز للمسيح اللي كل اللي يتحط عليه يتقدس يتقدس. الأربع حاجات، الأربع أعمدة، حكمة وبر وقداسة وإيه وفداء، يتقدس كل اللي يتحط على المسيح. عشان كده ما كانش حد يقدر يستحمل نار الغضب الالهي غير النحاس، ومحدش كان يقدر يستحمل نار غضب ربنا غير مين؟ المسيح. حد فينا اتحط كده ما كانش ليه قيامة ابدا. محدش كان يقدر يستحمل نار الغضب غير النحاس، غير شخص المسيح. عشان كده المسيح صار مذبح من اجلنا، وبقى تقدم عليه الذبائح لان هو الذي يقدس. في قصة لطيفة بتوري ازاي ان الانسان ممكن لما يعيش للمسيح نفس الانسان يبقى مذبح. كان ايام الشيوعية في رومانيا اعتقلوا بعض الاباء الكهنة والشمامسة والاساقفة في اول بداية الثورة الشيوعية، ودخلوهم المعسكرات بتاعة الاعتقال والعذاب والحاجات دي كلها، ويعني وروهم الويل، ضربوهم وعذبوهم تعذيب جامد جدا. وبعدين حبوا في ليلة عيد الميلاد الناس المسجونين ان هم يصلوا قداس. في الكنيسة الرومانية ما تبنيش مذبح الا على رفات شهيد، يعني ياخدوا جزء من الشهداء ويبنوا عليه المذبح. والطقس ده مازال برضك موجود عندنا في كنايسنا، المنظر اللي شفناه في سفر الرؤيا، نفوس الذين قتلوا تحت الايه؟ المذبح. فطقس الكنيسة بتاعتهم ما يبنيش مذبح الا على رفات الشهداء. فهم اتفقوا ان كل واحد منهم يتبرع بالخبزة اللي كانوا بيدوها لهم كأكل، يعملوها كجسد، وناس هربت لهم الخمرة، وتبقى ان هم يعملوا مذبح. طب يجيبوا رفات شهداء منين؟ فقام الواحد من الأساقفة كان مريض من شدة الألم والعذاب، قال لهم ما احنا كلنا شهداء، قدسوا على صدري. فنام وصلوا القداس على صدر الأسقف، صلوا القداس على صدر الأسقف، فصار الأسقف ده ايه؟ مذبح. صار الأسقف ده مذبح، مش بس ذبيحة لكن صار ايضا ايه؟ مذبح، قدسوا عليه. عشان كده المذبح ده كان اكبر حاجة واول حاجة واهم حاجة في خيمة الاجتماع الانسان يقدر يشوفها. قبل ما يخش على المرحبة كان لازم الاول يفوت على المذبح، وكانت الذبائح لا تنقطع من على المذبح ليل ونهار، ليل ونهار. وبعدين يبتدي الكتاب يوصف لنا الدار الخارجية اللي هي دي، مبنية على 60 عمود، مبنية على 60 عمود، وتركيبة العمود خشب صنط ومغشى ايضا، والقاعدة من ايه؟ من نحاس. قلنا ان النحاس ده يشير للجهاد والاحتمال، كان عايز يقول لك كده ان انت مالكش قيامة وجهاد الا من خلال جهاد مين؟ المسيح. النحاس بتاعك يبقى لازم من نحاس المسيح، جهادك وصليبك واحتمالك من احتمال وصليب وجهاد المسيح. وبعدين من 60 عمود ونشوف الوصلات بتاعتها والترتيب بتاعها. وادي الباب الخارجي قايم على 4 عمدان، وادي منظر برضك ليه الباب الخارجي. السور كله معمول من كتان ابيض، والباب الخارجي معمول من 4 الوان الرئيسية اللي احنا بنتكلم عنهم. وادي منظر الباب، وادي منظر الخرفان من بره والناس جايبة الذبائح بتاعتها، وادي منظر المذبح النحاسي والكهنة بيقطعوا الذبيحة وبيقدموها. هنلاحظ ان الخيمة كان ليها 3 مداخل، باب الدار الخارجية، باب الخيمة، وبعدين الايه؟ الحجاب اللي بين قدس وقدس الايه؟ بس 3 مداخل يرمزوا لايه؟ نكمل سفر الخروج اصحاح 27. سفر الخروج اصحاح 27 من عدد 9. وتصنع دار المسكن الى جهة الجنوب نحو التيمن بالدار أسطار من بوس مبروم 100 ذراع طولا إلى الجهة الواحدة، وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. وكذلك إلى جهة الشمال في الطول
أسطار 100 ذراع طولا وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس. ردد الأعمدة وقضبانها من فضة، وفي عرض الدار إلى دار جهة الغرب أسطار 50 ذراعا أعمدتها 10 وقواعدها 10، وعرض الدار إلى جهة الشرق نحو الشروق 50 ذراعا، و15 ذراعا من الأسطار للجانب الواحد أعمدتها 3 وقواعدها 3، وللجانب الثاني 15 ذراعا من الأسطار أعمدتها 3 وقواعدها 3، ولباب الدار سجف 20 ذراعا من إسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم صنعة الطراز أعمدته 4 وقواعدها 4. لكل أعمدة الدار حواليها قضبان من فضة، رذاذها من فضة وقواعدها من نحاس. طول الدار 100 ذراع وعرضها 50 في 50 وارتفاعها 5 أذرع من بوس مبروم وقواعدها من نحاس. جميع أواني المسكن في كل خدمته وجميع أوتاده وجميع أوتاد الدار من نحاس. وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحكاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن المذبح النحاسي، وشفنا ان المذبح النحاسي هو أول قطعة الإنسان لما يخش من باب خيمة الاجتماع يواجهها قدامه، وشفنا أبعاد هذا المذبح انها كانت ضخمة جدا، وان النار ما كانتش تطفي من عليه، تقدم عليه الذبائح باستمرار. وتكلمنا ان مادة المذبح كان مصنوع من نحاس، وشفنا ان النحاس ده كانوا جابوه من المجامر بتاع قرح وديثان اللي ربنا اشعل النار فيهم نتيجة غضبه عليهم لان هم تذمروا، قالوا اشمعنى الكهنوت يكون لهارون بس. وشفنا ان النحاس ده مادته شديدة الاحتمال، هي احتملت نار الغضب الالهي، ودرجة انصهاره عند 1085 درجة مئوية، لانه بيحتمل درجة عالية جدا من النار عن اجل انه ينصهر. وتكلمنا عن المذبح ده بابعاده ومن مادته ان هو رمز للسيد المسيح اللي هو قدر يحتمل نار الغضب الالهي وقدر يجوز في هذه النار من اجل خلاص البشرية. وشفنا ايضا ان هذا المذبح كان يرمز لشخص السيد المسيح، ان المسيح بقى هو المذبح والذبيحة والذابح في نفس الوقت. سيد المسيح هو المذبح والذبيحة والذابح في نفس الوقت. وبعدين نبتدي نتكلم عن السور بتاع الدار الخارجية اللي بيحوط بالخيمة من كل ناحية، وهو بينقسم لثلاث حاجات. اول حاجة الاعمدة اللي بيتكون منها السور، وعدد الاعمدة دي 60 عمود، توزيعهم هنشوفه دلوقتي. بيتكون من 60 عمود، ده تركيب العمود عبارة عن الساق بتاعته والقاعدة والرأس، وفي خطاف كده بيتحط فيه قضيب بالعرض من الفضة، والقاعدة بتاعة العمود من نحاس. ففي 60 عمود بيحوطوا الخيمة من كل ناحية. يقلب كمان واحدة. ده منظر الخيمة ككل، وده منظر السور اللي بيحوطها. من جهة الجنوب طوله 100 ذراع ومعمول على 20 عمود، ومن جهة الشمال برضك 100 ذراع معمولة على 20 عمود، ومن جهة الغرب اللي هي مؤخرة المسكن طوله 50 ذراع ومعمول على 10 أعمدة، ومن جهة الشرق ايضا 50 ذراع معمول على 10 أعمدة، بس متقسمة لثلاث اجزاء. جهة الشرق
في ثلاث اعمده ومسافه 15 ذراع، وبعدين الباب معمول على اربع اعمده مسافته 20 ذراع، وبعدين في ثلاث اعمده تانيين مسافتهم 15 ذراع. يبقى 15 و15 30 و20 في النص، يبقوا 50 ذراع جهه الشرق، ومعمولين ايضا على 10 اعمده. يبقى ادي 20 و20 و10 و10 يبقوا 60 عمود. يبقوا 60 عمود، والرقم ده نحتفظ بيه في ذهننا عشان هنقول عليه حاجة في الآخر. نرجع لكل عمود بمفرده ونقف وقفة، العمود ده كان بيثبت ازاي عشان ما يقعش. في عوامل معينة بتثبت العمود ده وتخليه ثابت ما يقعش. وافتكروا الكلام اللي انا كنت قلته قبل كده، ان كل عمود يرمز للايه؟ ها؟ يرمز لمين العمود؟ لكل واحد فينا. معمول من خشب الصمت، مادة ضعيفة لكن مغلفة بالايه؟ بالذهب، اتغطت بذهب المسيح. والآية اللي اتكلمنا عنها في سفر الرؤيا، من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إله الايه؟ الحي. ايه عوامل الثبات بتاعة العمود ده هو؟ اول حاجة في ثبات العمود، ان العمود واقف على ايه؟ على قاعدة، في قاعدة ليه. وشفنا ان القاعدة دي لما بتبقى في السور البراني مصنوعة من ايه؟ من نحاس، ولما تبقى جوه الخيمة تبقى معمولة من الفضة. وإن كنا قلنا ان النحاس او النحاس يشير الى الاحتمال او الى الجهاد، فكل عمود من دول واقف وثابت على الجهاد الروحي. ونفس القاعدة دي مصنوعة من نفس معدن المذبح النحاسي، ان الجهاد بتاعنا مش من ذاتنا لكن من نفس طبيعة جهاد مين؟ المسيح. لان ملناش اعمال صالحة ولا جهاد ولا بر في ذاتنا، لكن جهادنا كله ناشئ من جهاد المسيح اللي هو المذبح النحاس الايه؟ الضخم. لكن من جوه الخيمة كل قاعدة كانت مصنوعة من الفضة، واتكلمنا عن الفضة ان دي فضة الكفارة، ان اي انسان منا ملوش قيام الا على اساس فداء مين؟ المسيح. ان المسيح هو اللي ايه؟ اللي افتداه، المسيح هو اللي اشتراه. ان كانت الفضة بتستخدم في البيع والشراء، وكانت العملة السائدة في العصر القديم يشتري بالفضة ويبيع بالفضة، فالمسيح اشترانا وفدانا. عشان كده احنا قيامنا ملناش قيام الا على اساس كفارة المسيح. فاول حاجة ان كل عمود ليه قاعدة. وبعدين جزء من القاعدة دي، العامل الثاني في ثبات العمود، لازم يدفن في الارض. يعني ما يتحطش كده على وش الارض، الرملة والتراب تهزه، لا، ده علشان يثبتوه لازم يحفروا له حفرة ويحطوه فين؟ جوه، يغرسوه. فالجزء المدفون ده اللي يبقى جوه التراب جوه الارض رمز للعلاقة السرية الغير منظورة بين الانسان وبين الله، المخدع، اغلق بابك. ان الانسان فيه علاقة غير منظورة، الناس ما بتشوفهاش، لكن علاقة شخصية بينه وبين الله من جوه. وعلى قد ما بتكون عمق هذه العلاقة، على قد ما بيبقى ثبات هذا الايه؟ العمود. لو حاجة سطحية يثبت شوية، لكن لو الريح شديدة شوية ممكن ايه؟ تطيره. لكن لو ليه عمق يبقى ليه ثبات. لو الانسان ليه عمق في علاقته بربنا، ما هياش مجرد سطحيات وشكليات بيعيشها، الانسان ده مفيش لا شك ولا شهوة ولا تجربة ولا ضيقة ولا اضطهاد ولا ألم يقدروا ان هم يزعزعوه، لانه ثابت مغروس قوي. يبقى أول حاجة إن كل عمود ليه قاعدة، وتاني حاجة إن كل قاعدة ليها جزء مدفون فين؟ في الارض. ثالث حاجة ان كل عمود من الاعمدة مرتبط باللي جنبه بعمود من الفضة او بقضيب من الفضة عشان تبقى الاعمدة كلها متربطة بايه؟ ببعضيها، يدي ثبات اكتر. يبقى السور كله وحدة واحدة، حتى لو جت رياح شديدة ما توقعهوش لانه مرتبط باللي جنبه. وتالت عامل في ثبات الانسان في الكنيسة هو ارتباطه باخواته، الوصلة اللي بتوصله بالعمود اللي جنبه، والوصلة دي قضيب من الفضة، انه بيرتبط باخوه على اساس الفداء اللي اتمه المسيح. والفضة ايضا تشير الى كلمة الله، كلمة الله كفضة ايه؟ محماه مجربة صفية سبعة اضعاف. ان الانسان مرتبط باخواته على اساس كلمة المسيح وعلى اساس فداء المسيح. يقول الكتاب كده: ويل لمن هو وحده، ان سقط فليس من ايه؟ من يقيمه. عشان كده حياة الشركة حياة مهمة جدا. ما يكفيش ان الانسان يقول كفاية نصلي لوحدي وكفاية نعمل حاجات لوحدي، لا، عبادتك الفردية لا تغنيك عن حياة الشركة وعن حياة الجماعة. حتى الاباء المتوحدين لو كل واحد بينفرد طول الاسبوع لازم يجي ويرتبط بكل جسد الكنيسة يوم الحد. لازم احساسي بالشركة الواحدة وارتباطي باخواتي، لما اضعف الاقي اللي يسندني، ولما الاقي اللي يقومني. عشان كده مهمة جدا حياة الشركة تدي ثبات. بس مش حياة الشركة اللي احنا فاهمينها ازايك وعامل ايه وازاي صحتك، لا، حياة الشركة اللي مبنية على اساس فداء المسيح واللي مبنية على اساس كلمة المسيح، مش الزيارات وشوية المجاملات اللي احنا بنعملها. ما انكرش اهميتها، لكن بالاهم اكتر ان ارتباطنا ببعضينا يبقى مبني على اساس المسيح. عشان كده كانت العمدان دي تستمد ثباتها من القواعد بتاعتها، من انها مدفونة في الارض، من انها مرتبطة بعضيها ببعض. مش كده وبس، ده هنا في عدد 19 ربنا يكلمه عن اوتاد واطناب. كل عمود من الاعمدة دي مشدود بحبلين، الحبل اسمه طنب او اطناب، حبال يعني اطناب، من ناحية دي ومن ناحية دي. والحبال دي مثبتة في اوتاد، اوتاد مصنوعة من نحاس ومدقوقة في الارض. عشان الحبال والاوتاد تديها ثبات، ولما تشد الريح ما تقدرش عليها. الوتد يتربط هنا طرفه، اسف، الحبل او الطنب يتربط هنا طرف، وطرف ثاني مدقوق في الوتد في الارض، ونفسه يتربط فيه، عمود يخش كده وحبل يتربط هنا. الاوتاد والاطناب دي رمز الايه؟ تعالوا كده طلعوا سفر اشعياء اصحاح 22 عدد 22 صفحة 1017، صفحة 1017: واجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح. مين اللي بيفتح ومحدش يقفل، ويقفل ومحدش يفتح؟ شخص المسيح. واثبته وتدا في موضع امين. اثبته ايه؟ وتدا في موضع امين. يعني اذا الوتد هو مين؟ الوتد هو مين؟ المسيح. الوتد هو المسيح، ثابت وفي موضع امين. طب والعمود مرتبط بالوتد بايه؟ بحبال او باطناب. ويقول كده في سفر هوشع: كنت اجذبهم بربط المحبة، كنت اجذبهم بربط المحبة. يعني الوتد بيجذب العمود وبيشده ويثبته برباط الايه؟ المحبة. ف فالعمود متصل بالوتد، الانسان متصل بالوتد اللي هو شخص المسيح الثابت برباط الايه؟ المحبة. كنت اربطهم او اجذبهم برباط المحبة. عشان كده كل عمود من العواميد دي ثابت، لانه اولا قائم على قاعدة من نحاس رمز للجهاد اللي بيجاهده، وبعدين القاعدة دي مدفونة جوه في الارض رمز للعلاقة السرية اللي بينه وبين المسيح، وبعدين مرتبط بالاعمدة اللي حواليه بقضبان من فضة رمز لأهمية حياة الشركة بين المؤمن وبقية الاعضاء اللي موجودين في الجسد الواحد، وبعدين يثبت اكتر بانه مثبت في اوتاد، والاوتاد دي ثابتة وفي موضع امين، ومرتبط العمود بالاوتاد دي بربط الايه؟ المحبة. دي عوامل ثبات كل عمود من الاعمدة. خطيرة جدا ان الانسان يفهم عوامل ثباته كعضو وكعمود في هيكل المسيح الحي. ازاي اثبت في المسيح؟ يبقى اول عنصر في السور بتاع الخيمة هو العمود. تاني حاجة السور نفسه، فبيقول له ايه في عدد 9؟ تصنع دار المسكن الى جهة الجنوب نحو التيمن للدار أسطار من بوص مبروم. أسطار يعني ايه؟ ستاير. والستاير دي مصنوعة منين؟ من بوص مبروم، وان البوص المبروم ده اللي هو الكتان الابيض اهو. كل السور معمول من كتان ابيض، ومفيش ولا فتحة في السور يقدر الانسان يخش الا منين؟ من الباب. يعني واحد يجي يخش من هنا ما ينفعش، من هنا ما يقدرش، من هنا ما يقدرش، من هنا ما يقدرش، من هنا ما يقدرش، لكن يجي ويقف قدام الايه؟ الباب. حتى لو كان ساكن هنا يقول يعني هو انا لازم الف اللفة دي كلها؟ لانك ما تقدرش تخش الخيمة الا منين؟ من الباب. ما ينفعش كده تخش من تحت الستارة، لا. طريقة الاستار وصنعها تتربط ببعضيها بحيث ان محدش يقدر يرفعها ويعدي من تحتيها. في رزب وخطاطيف متشبكة في العواميد. مهما كان في اي مكان يلف حوالين السور، حتى لو مشي المساحة كلها ويجي يقف قدام الباب عشان يخش. وبعدين السور معمول من لون ابيض. اشمعنى اللون الابيض؟ زي ما هنعرف بعد شوية ان الخيمة دي كانت بتتنصب فين؟ في نص المحلة، يعني تتحط في نص المركز، ما يخبطش في السور. اللون الابيض بالليل يبقى باين. يحذر، اوعى انت بتقترب من منطقة ايه؟ مقدسة. فالتقفيلة بتاعة السور ان محدش كان يقدر يخش غير من الباب، واللون بتاع السور كان ينبه الانسان بالليل اوعى تخبط، انت داخل في منطقة مقدسة. وفي النهار لما يبص للون الابيض يقول له ما تقدرش تخش الا لما يكون جواك ايه؟ ابيض. لان اللون الابيض رمز النقاوة او الطهارة. عشان تخش لازم تتنقى، لازم تبقى ليك لون ابيض. تغسلني فابيض اكتر من ايه؟ من السلك. المهم السور كان منظره جميل جدا وناصع البياض، يدعو الى النقاوة والى الطهارة. لكن في نفس الوقت كان السور عائق لأي إنسان إنه هو يخش. عشان يخش كان لازم يلف حوالين السور ويجي يقف قدام الإيه؟ الباب. وعشان يخش من الباب ما يقدرش يخش بوسخته، لازم يخش وفي إيده إيه؟ خروف يدبح إيه؟ بداله. عشان يقدر يخش من الباب لازم يبقى في إيده ذبيحة. تعالوا نشوف إيه هو السور وإيه هو الباب. السور زي ما قلنا كان معمول من كام عمود؟ 60 عمود. وستين دي عبارة عن ايه؟ حاصل ضرب 10 في 6، وعشرة دول يرمزوا الى كمال الوصايا او الناموس. وتكلمنا عن رقم 6 تملي يشير الى الانسان. لا فاكرين كويس اهو، 6 يرمز الى الانسان زي ما شفنا في سفر الرؤيا، نحدد له ان رقم 6 ده يشير الى الانسان، وان الانسان اتخلق في اليوم السابع. ففي 10 في 6، في كمال الوصية، كمال الناموس يطالب به الايه؟ الانسان. فالصور ده كان يرمز الى الناموس، بالرغم انه كان شكله جميل مفهوش عيب، لكن كان عائق ان الانسان يخش. بالضبط زي الناموس، بولس الرسول يقول الناموس بلا عيب. الناموس حلو والوصية مقدسة وطاهرة، لكن لما جه الناموس حصل ايه؟ عاش الناموس ومت ايه؟ انا كان عائق ما يقدرش يقربني. لما جه الناموس بقى سلطان عليا، سيف حطني تحت حكم الموت. عشان كده الواحد لما عجز ان هو ينفذ الوصايا بقى الناموس بالنسبة له شيء مرعب ومخيف، برغم ان بولس الرسول لما تروح تقرأ رومية 7 يقول ان الوصية مقدسة والناموس صالح، لكن العيب هو ايه؟ عيبي. لكن للأسف الناموس ما قدرش يدخلني، الناموس ما قدرش يدخلني. شكله حلو، الوصايا كلام جميل، طب بس عيشها مش قادر. عشان كده لما جه الناموس عاشت الوصية ومت ايه؟ انا. طب ليه يا رب تخلي فيه عائق؟ ليه تحط سور؟ ما تخلي اللي عايز يخش يخش. كان لازم من الناموس ده هو، لازم من الوصايا ده هي. قال قال بالرغم من ان الناموس كان عائق وان السور ده عائق، لكن خدوا بالكوا ان السور ده عشان الواحد يخش كان يفضل ماشي ايه؟ جنبيه، ممكن يلف اللفة دي كلها، لكن في الاخر السور ده يوصله للايه؟ للباب. يجي هنا لو مشي كده يوصل للباب بسهولة. فالسور كانت فايدته انه يوصل للباب، يعلن انك محتاج الى باب لكي ما تستطيع ان تدخل. ادي فايدة الناموس. يقول عنه بولس الرسول كان مؤددنا الى المسيح، يعني الناموس كان فايدته ايه؟ يؤدبنا، يربينا لحد ما يوصلنا لحد الايه؟ الباب. يوصلنا لحد مين؟ المسيح، لحد المسيح اللي هو يرمز لي الايه؟ الباب. فكل واحد يجي يخش مش عارف يخش، لكن يشوف قضبان فضة يقول لك معلش الفضة دي تستخدم في البيع والشراء، انا دفعت ثمنك هدخلك، بس مش هتقدر تخش الا من ايه؟ من الباب. ما تزعلش انك مش قادر تخش، مدفوع ثمن دخولك، لكن لازم عشان تخش تيجي فين؟ في الباب. عشان كده السور ده كان معمول عشان يقودنا الى الباب، زي ما الناموس ده كان معمول من اجل انه يوصلنا للمسيح. وبعدين يصرخ الاب الكاهن في لترجية القداس ويقول اكملت ناموسك ايه؟ عني. الصرخة اللي صرخها بولس، من ينقذني من جسد هذا الايه؟ الموت. مين اللي يدخلني؟ قال له اكملت ناموسك ايه؟ عني. الاربع عامل. فكان الناموس ده يوصلنا للباب. ونيجي نشوف تركيبة الباب ايه. الباب كان قائم على 4 أعمدة، زي ما قلنا في التقسيمة ان كده 15 ذراع وكده 15 ذراع وفي النص 20 ايه؟ ذراع. يبقى طول الباب او عرض الباب يبقى 20 ذراع، والعشرين ذراع دول قايمين على 4 ايه؟ أعمدة. لو تفتكروا المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن أربعة في كورنثوس الثانية، حكمة وبر وفداء وإيه وقداسة. وعشان كده أيضا وحدة المسيح تملي يرمزوا له بالأربع أناجيل حواليه اللي تكلموا عن شخص المسيح، أو الأربع ألوان اللي بيتصنع منهم الباب يرمزوا أيضا للأربع بشريين. يعني الإسمنجوني اللي رمز السماء يرمز لمين في البشرين؟ يوحنا. طب والإرجوان بتاع الملوكية يرمز مين؟ اللي اتكلم عن الملوك متى، اتكلم عن المسيح ملك الايه الملوك، وحطه في سلسلة انساب الملوك يهوذا. طب والكتان الابيض اللي بيرمز للطهارة والنقاوة والانسانية، مين اللي اظهر انسانية المسيح وحكمته لليونانيين؟ لوقا. ومين اللي اتكلم عن الدم اللون القرمزي؟ مرقس، اللي ابتدى بصوت صارخ فين؟ في البرية، واتكلم عن المسيح اللي هو المتألم باستمرار. فدول الأربع أعمدة اللي كان بيقوم عليهم الباب. واتكلمنا عن الألوان الأربعة اللي بيصنع منها الباب: البوس المبروم، الكتان الأبيض، الأسمنجوني البنفسجي، الإرجوان اللي هو الأحمر الفاتح، القرمز اللي هو الأحمر الغامق. تكلمنا على الأسمنجوني يشير إلى السماء، والإرجوان للملوكية، والأبيض للطهارة والنقاوة، والقرمز للفداء اللي هو لون الدم. بس الملاحظة اللطيفة إن الباب ما عدهوش نقشة الكاروبيم، وقلنا الكاروبيم ده الملاك الحارس اللي بيمنع من ايه؟ من الدخول. يعني ربنا عايز يقول لنا الباب ما عليهوش ايه؟ ملاك. اللي عايز يخش يخش. وبعدين الباب عريض جدا، 20 ذراع، يعني اكتر من 10 أمتار وشوية. عشان كده يقول المسيح ان القلب مفتوح للكل، يرحب بالجميع. لما بيتكلم عن نفسه: أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يخلص ويخرج ويدخل ويجد إيه؟ مرعى. لما ظهر في سفر الرؤيا وقال: أفتح ولا أحد يغلق، وأغلق ولا أحد إيه؟ وبعد راح مكمل وقال: وأنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. بالرغم ان انا بقفل ومحدش يقدر يفتح، لكن عشان خاطرك انت انا جعلت امامك بابا ايه؟ مفتوحا. خش. ومحدش يقدر يخش الا من هذا الايه؟ الباب. يدعو الجميع ان هم يخشوا. واللطيف ايضا ان الباب الحتة الوحيدة اللي ما فيهاش عوارض، طريق مفتوح. وايضا هذا الباب فتحه بسهولة جدا، ملوش اعمله من نحاس ولا من حديد ولا من ذهب ولا من فضة تقعد تزق فيه بالعافية. لا، ده الباب ده معمول من ايه؟ حتة قماشة يدوبك ترفعها كده وايه؟ خش. طريق الدخول سهل جدا، طريق الدخول سهل جدا. ها انا ذا جعلت امامك بابا مفتوحا، مفيش كاروبين يمنعك، مفيش عوارض، مفيش ابواب من نحاس ومتاريس من حديد، لكن الكل يقدر يخش. بس ما تقدرش تخش الا منين؟ من الباب. باب كبير عشان اللي عايز يخش يخش. بس واحد يقول: لكن المسيح في مرة قال كده ان الطريق ايه؟ ضيق. طريق المؤدي الى الحياة ضيق، بينما الطريق المؤدي الى الهلاك واسع. طب ازاي احنا شفنا الباب هنا ايه؟ واسع. هل يا ترى فعلا يا رب طريق باب الحياة او طريق الحياة الابدية ضيق الواحد يمشي فيه بالعافية؟ قال لك لا، هو طريق ضيق لكن قليلون يدخلون ايه فيه، لان عددهم قليل كل واحد يقدر يمشي فيه وكأنه واسع من ايه من حواليه. لكن الطريق المؤدي للهلاك واسع وكثيرون يدخلون فيه. عشان كده بالرغم من وسعه لكن هو اللي ايه اللي ضيق، لان في ناس كتيرة بتتزحم فيه. طريق الحياة الابدية صحيح ضيق لكن قليلين اللي ماشيين فيه، عشان كده بالرغم من انه ماشي وداخل منه لكن حاسس بايه بوسعه. اما وصاياك فواسع ايه جدا، طريقك واسع يا رب، تمشيت في رحب لاني طلبت وصاياك. بيقول ربنا كده مشيت في طريق وفي رحب في وسع لاني طلبت ايه وصاياك. صحيح يبدو ان المنظر ضيق لكن هو في واقع الامر واسع، لانه قليلين اللي هيخشوا ايه منه. ادي التطريز بتاع الباب، ما لهوش اي كاروبين وما لهوش اي عوارض، مجرد يرفع الباب كده يخش، بس لازم يكون معاه الايه الذبيحة ايه بتاعته. وهنا ادي الدار الخارجية وتقطيع الذبيحة وبعد كده تقدمها على المذبح، نار المشتعلة على المذبح نحاسي ليلا نهار، وكل واحد داخل وذبيحته معاه على حسب نوع الذبيحة، ذبيحة إثم أو ذبيحة خطية أو ذبيحة سلامة. وادي منظر الناس في النهار أيضا، النار مش عليلة، شفنا المنظر اللي فات في الليل، وادي المنظر في النهار وكل واحد دخل، لأن الدخول مسهول أو سهل لكن لازم يخش بدم مين المسيح. يبقى كده منظر الدار الخارجية، ويتبقى لنا فيها المرحلة اللي هنتكلم عنها في وقتها. وده باب الخيمة، شفنا الباب الاولاني كان باب الدار الخارجية، وده باب الخيمة نفسها اللي يدخل على القدس. ده منظر من الجهة الغربية من المؤخرة. نشوف ثلاث حاجات. عشان اقدر اخش هنا لقدس الاقداس لازم امر على كم باب؟ كم باب؟ ثلاث بيبان. باب الدار الخارجية من بره، وبعدين باب الخيمة، وبعدين الحجاب اللي يفصل القدس الى قدس الايه اقداس. ففي ثلاث مداخل، ثلاث مداخل عشان اقدر يوصلوني لقدس الاقداس وعشان اقدر اخش للحضرة الالهية. خدوا بالكم من المعنى ده لان ده خطير جدا في علاقتنا بالثالوث، عشان نقدر نفهم طبيعة الثالوث. لازم عشان نقدر نفهم الثالوث الاب والابن والروح القدس في ثلاث مداخل، الثلاثة لازم يعملوا من اجل ان احنا نقدر نفهم وجود الله في حياتنا. باب الخارجي يدخلني للذبيحة للمذبح النحاسي. باب الخارجي ده هتكلم عنه كرمز للمسيح. باب القدس يدخلني حيث المنارة الذهبية ومذبح البخور ومائدة خبز الوجوه، وده شفناها الشفاعة والاستنارة اللي بترمز تملي لعمل الروح الايه قدس. قدس الاقداس نور الشكناة او نور الحضرة الالهية يرمز للاب. لازم تمر على الثلاث بيبان. مين اللي يعرفني الاب ومين اللي يعرفني الابن ومين اللي يعرفني الروح القدس؟ تعالوا نطلع كده شوية ايات نقراها مع بعضينا. لو طلعنا انجيل متى اصحاح 11، متى 11 عدد 26 صفحة 20 في العهد الجديد. نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك، كل شيء قد دفع إلي من أبي. خدوا بالكم اللي جاي، وليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له. بصوا للآية دي تاني، ليس أحد يعرف الابن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. يعني محدش يقدر يعرف الآب إلا لما الابن يعلن إيه ليه. أدي أول واحد. نطلع يوحنا 6، يوحنا 6 عدد 14. شفنا في متى من أراد الابن أن يعلن له، في يوحنا 6 عدد 14 صفحة 157: لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يعني محدش يقدر يوصل للابن إلا لما الأب إيه يشده. محدش يقدر يوصل للابن إلا لما الأب يشده. والآية الثالثة اللي احنا عارفينها وحافظينها: لا يقدر أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح الإيه القدس. وبعدين يتكلم المسيح عن الروح القدس: هذا يأخذ مما لي وإيه ويعطيكم. عشان كده محدش يقدر يقرب من ربنا إلا إذا تعامل مع الثالوث، الآب والابن والروح القدس. زي ما حدش كان يقدر يدخل الى قدس الاقداس الا اذا دخل من الثلاث ممرات، من الباب الخارجي، من باب الخيمة، من الحجاب. نرجع تاني لخروج 27 عدد 20: وانت تأمر بني اسرائيل ان يقدموا اليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لاسعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل. نشوف كل ده كوم، وإن شعب إسرائيل ده يقدم لي زيت مردود، يعني معصور من الزيتون. هم اللي لازم يجيبوا لي زيت، هم اللي لازم يجيبوا لي زيت. النار اللي على المذبح النحاسي انا اللي هنزلها من فوق، لكن فريضه دهريه في كل اجيالهم عشان المناره دي تفضل متنوره ان هم يقدموا لي الزيت باستمرار، ان هم يقدموا لي الزيت باستمرار. واحنا عارفين تملي من منظر او من مثل العذارى الحكيمات ومثل العذارى الجاهلات ان الزيت يرمز الى الاعمال. عشان كده كان الزيت تملي يرمز للاعمال، وقال ان الزيت ده ما ينفعش يشترى. لما راحوا قالوا لهم روحوا للبع لعلهم يدوكوا، قال لهم لا، الزيت ده كل انسان يحرص عليه، الزيت كل انسان يحرص عليه ان هو يقدمه بنفسه علشان ما حدش يقدر يسلفه للتاني ولا يقدر يبيعه للتاني. وكان الفرق بين العشر عذارى الجاهلات، بين الخمسة الجاهلات والخمسة الحكيمات، كان الفرق ايه؟ ان دول معهم زيت ودول معهمش ايه زيت. فعشان كده يرمز الزيت لعمل الروح القدس في حياة الانسان، يرمز الزيت لعمل الروح القدس في حياة الانسان باستمرار. بكده يبقى اكتمل سورة المنظر بتاع خيمة الاجتماع من اول اقسامها لحد الداخل.